بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الثالث من أنواع إيش؟ التحمل. الثالث من أنواع التحمل: أول السماع، والثاني العرض، والثالث الإجازة. وهي إذن للمجاز بأن يروي، هو إذن بالرواية، إذن بالرواية دون السماع لكل حديث، وقد يكون معها مناولة أو غير مناولة، كان يقول أجزتك أن تروي عني، إما أن تكون مطلقة أو عامة أو مقيدة بكتاب معين. وهي أنواع سيأتي ذكرها، مثلا عندها كتاب يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، ولما كانت جعلها في النوع الثالث لأنها دون إيش؟ دون السماع، ما سمع هذا الكتاب منه ولا عرض عليه هذا الكتاب على ما مر معنا في العرض، يقرأ وهو يسمع أو يقرأ على الشيخ وهو يسمع وحاضر معه نسخة، لا ما قرأ ولا شيء، إنما قال أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني، وقد يكون معها مناولة فيناوله الكتاب، وسيأتي الكلام على تفاصيلها. قال الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، يعني أن يروي عن الشيخ فيقول أخبرنا إجازة. وبعضهم يستخدم كما مر معنا في الرواية بالإجازة لفظ حدثنا، وهو قليل، ولكن الاصطلاح اصطلح العلماء على أن يروي ذلك بلفظ إيش؟ الإخبار، فيقول أخبرنا، وأنه والأفضل من ذلك والأرفع في ذلك أن يبين أنه أخذه إجازة فيقول أخبرنا إجازة. فودع القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، على جواز الرواية بها، ولكن لا إجماع، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: ما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة، لكن يقع في نسخه اختلاف. عقب عليه الإسنوي في طبقاته بأن هناك تعليقتين للقاضي حسين فليراجع. وقال جميعا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. وقد عرفتم ما أخذ المنع أنه ليس فيه سماع، ولكن المنع يعني شديد، رأي شديد، وإنما يروى ذلك لأن الكتب قد حفظت، وقد دونت الأحاديث فيها، وقد ثبتت عن أصحابها، فإذا أجاز هذا الشيخ الراوي أو الطالب بهذا بالكتاب أو بالمؤلفات كلها فإن هذا جائز الرواية به، ولكن مع البيان أنه أخذ ذلك إيش؟ إجازة، يجوز الرواية بها، وهي من أنواع التحمل كما قال ذلك جمهور أهل العلم. وكما سمعتم المانعون قالوا لم يسمع فكيف يروي، ولكن إذن الشيخ قائم مقام إيش؟ السماع لما سمعتم، لأن الكتب حفظت ولله الحمد ودونت الأخبار فهي ثابتة عن أصحابها. يقول وهي أقسام، ثم هي أقسام: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب من معين الشيخ لمعين التلميذ الذي أجاز المجاز في معين الشيء الذي أجازه به، كما مثل أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. وهي المناولة، عندكم إيش نفس الكلام؟ وهي المناولة يعني إذا أعطاه، إذا ناوله الكتاب وقال هذا الكلام، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. والراجح أنه يجوز على رأي الجمهور. الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، ما هو كتاب معين إنما كل ما يرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. وبمعنى الأول لكن أعم. يا أحمد ارفع هذا. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيره من محدثي المغاربة رحمهم الله. وهذا فيه توسع، فيه توسع، قال: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول للمجهول، والأولى من هذه العامة، أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين، قال في الأصل: وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، هذا فين؟ بالمجهول، وفي وقت ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة عن جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم، والمميز جاهل بأعيان، والمميز عندكم كذا جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخص في السماع منه، يعني أحيانا يحضر كما مر معنا 1000 في المجلس، هو لا يعرفهم كلهم، لا يعرف جميع من حضر له، لكن التلميذ يقول سمعت فلان، ها، لأنه سمع فعلا، أما الشيخ ما يعرف كل الحاضرين، لا يعرف كل الحاضرين، ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز، مسمين معروف أسماؤهم لكن المجيز نفسه ما يعرفهم، ولا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائق شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم، يعني كذلك في الإجازة يقول أجزت كل من في هذا المجلس أن يروي عني. وقد فعل هذا الشيخ شيخنا المسند رحمه الله شيخ عبد الله بن عقيل، كان هذا يقول يعني أجزتكم أروي عني، مجلس يحضرون المجلس جماعة ويروي ويقول هذا، وكان يسجل السماع في مجلسه، يأتي بعض الخواص فيأتي بالأسماء ويكتب ويمر على جميع من في المجلس، سجل أسماءهم وأنسابهم، يعني سنة بالسلف. قال ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وصبغه غيره وقواه ابن الصلاح. يعني هذا كله يعني تجوزوا في هذا، لأنه كما سمعتم قد إيش دونت الكتب وحفظت ونقحت وعرف أصحابها، فهو يروي يجوز الكتاب، فهي يعني معمول بها فيرويه بالإجازة ويبين. يقول وكذلك لو قال أجزتك وولد أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، يعني هذا معدوم لسه، أجاز المعدومين أيضا، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود، قال رجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. يعني أولاد الأولاد. ونص ابن أبي داود أخرجه الخطيب في الكفاية ومن طريق القاضي عياض كما في الإلماع. الإلماع هذا شوفوه عندي بتحقيق الشيخ أبي همام البيضاني، الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، اقرأوه اقتنوه، حققه الشيخ أبو همام. وقد طبع قبل ذلك لكن هذا من آخر ما طبع، وقد أهدى لي هذه النسخة جزاه الله خيرا. ولا فيه توسع لا يخفاكم، أرفعها الأول أن يجوز بمعين معين لمعين في معين ويناوله، هذه أرفع الإجازة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازه عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه، قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهذا الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما أسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد، لأنه ما حصل. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وأما الإجازة بما يرويه إجازة يعني هذا المجاز يجيز أيضا، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكالة. ما شاء الله. بتوكيل الوكيل. نعم. قال الشيخ أحمد شاكر: الإجازة أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته ومؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بأن بما أذن له برواياته عنه. وقد اختلف في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيري أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يروي عنه على سبيل إجازة وهو محل البحث فلا، كما مر يعني على رأي الجمهور. الجمهور إيش يقولوا؟ بجواز الرواية بها والعمل بها. وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل. وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوه، وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع، وجعلها بعضهم مثله. والذي رجحه العلماء أنها جائزة، يروي بها ويعمل، وأن يروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها، كما مر من كلام ابن الصلاح. وابن الصلاح له بحث في كتابه المقدمة يرجع إليه، الذي هو أساس هذا الكتاب. فالراجح أنها يجوز العمل بها، ولكن بدون هذا التوسع الذي وإجازة المعدوم للمعدوم، حبل الحبل وما أشبه ذلك، وإنما يجيز من حضر، ويجوز من يستطيع أن يتحمل، فيجيز بأن يروي عنه. والله أعلم. إيش يكون؟ يقول: وقال السيوطي في التدريب: قال الخطيب الكفاية: احتج بعض أهل العلم جوازه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا، حتى وصل مكة وفتحها وقرأها على الناس. أقول: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كان سببا لتكاثر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت في الأعصار الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. وهذا قد رأيناه، يأتي الإنسان عند الشيخ ويقول: يعني أجزني يا شيخ بكتاب. مرة جاء رجل أظن من أردن ما أدري من فين، اثنان جاءوا عند الشيخ عبد الله بن عقيل في الحرم، وكنت حاضرا مع بعض الأخوة، وأخذ معه كتاب الواسطية فقرأ عليه أوله، فقال: يا شيخ أجزني فيه. فالشيخ نظر إليه فسأله كم سؤال من يعني يختبره، وقال: أنا ما أعرفك، كيف أجيزك؟ الشيخ قال له، قال: يا شيخ ها أنا قرأت عليك واسمي فلان وفلان وفلان. قال: لا لا أنا ما أعرفك. ثم سكت وهذا يلح، ثم قال: اقرأ. قرأ فسأله كم سؤال هكذا، ثم قال: اروي عني هذا الكتاب. أجازه فيه وكتب الطالب هذا الرجل، كتب بالتاريخ وكذا. الشاهد الاكثار من طلب الإجازات والولوع بهذا دون أن يتعلم الإنسان ويأخذ العلم على أصوله ما هو صحيح، والتكثر بها ما هو صحيح. نعم، خذ الإجازة، أطلب الإجازة، لكن كن طالب علم. ما تأخذ الإجازة وتكثر بها وأن فلانا أجازني وأن عندي إجازات وعندي أسانيد، إيش يفيدك هذا إذا ما كنت تطلب العلم؟ ما يفيدك شيء. الشيخ ربيع حفظه الله لما أعطاني ثبت وأحسس أنه يجيزني في مروياته، قلت كلمة كان بحضور بعض المشايخ، قلت يا شيخ والله ما تعودنا على طلب الإجازات من المشايخ، هكذا عودنا الشيخ مقبل. قال لا اطلبها خذها، لأن يعني ضمن كلامه ما أحفظ نصه، قال الأسانيد أكثر ما فيها أهل بدع، فلو أهل السنة والسلفيون يهتمون بهذا حتى تكون أسماءهم في الأسانيد، وهذه سنة السلف، أحيي سنة السلف، هكذا قال. ولكن كما سمعتم الأصل أن الإنسان يطلب العلم لا يطلب الإجازة، يطلب العلم، وعلمك يزكيك، علمك يزكيك، إذا أراد الله عز وجل منك خيرا أصاب منك، أصاب منك وفقهك وجعلك مفتاح خير للناس. أما أن تأخذ الإجازة وأنت جاهل بدين الله، إيش تنفعك هذه الإجازة؟ الله يعلم، الله أعلم من هم أهل التقى ومن الذين فيهم النفع وينفعون الناس. هي كالشهادة، الإجازة كالشهادة. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.